أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن المصنف رسم أمورا كمقدمة للدخول في حجية الإمارات الظنية. الأمر الأول الذي رسمه وذكره كان حاصله أن حجية الإمارة ليست كحجية القطع قطعية، وليست أيضا كحجية القطع علية ومعلولية، بل ليست كحجية القطع بنحو الاقتضاء، لعله إشارة إلى العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي ذكرنا أن هناك قولان، أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز أو علة للتنجيز، العلم التفصيلي علة للتنجيز. أما العلم الإجمالي كان فيها قولان، وصاحب الكفاية كان يرجح الاقتضاء، خلافا لما ذكره في حاشيته على الرسائل وما ذكره في باب البراءة والاشتغال، أنه كان يعتقد بالعلية. على كلا القولين، سواء نقول بالاقتضاء أو العلية، نوع من التلازم والملازمة بين القطع الإجمالي والحجية موجود. هذا التلازم في الظن ما موجود أصلا، لذلك عبر صاحب الكفاية بأنه الظن أو الإمارة الظنية لا تلازم الحجية لا بنحو العلية بل ولا مطلقة، يعني حتى بنحو الاقتضاء كما ذكرنا في العلم الإجمالي. على هذا تكون الحجية للظن مجعولة، والجاعل على قسمين، مرة الجاعل الشارع كما إذا جعل الحجية للإجماع، لا تجتمع أمتي، إذا صح هذا الحديث لا تجتمع أمتي على الخطأ الذي يستدل به العلماء العامة على حجية الإجماع، أو نقول لا خبر الواحد الثقة أو ما شاكل ذلك. وتارة أن حجية الظن لا تأتي من قبل الشارع، وإنما تأتي من قبل العقل عليكم السلام ورحمة الله، بناء على دليل الانسداد إذا كانت نتيجة مقدمات دليل الانسداد الحكومة لا الكشف، لأن نتيجة دليل الانسداد إذا كانت الحكومة العقل يحكم بحجية الظن، فتكون الحجية حجية عقلية. أما إذا كانت نتيجة الدليل الانسداد ومقدماته الكشف، العقل يكشف عن حجية الظن عند الشارع، فتكون الحجية في الواقع شرعية. إذن الحجية المجعولة إما عقلية بناء على الانسداد والحكومة، وإما شرعية بناء على الانسداد والكشف، أو المجعولات الخاصة شرعا كحجة خبر الواحد أو المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو خذ بما وافق الكتاب واطرح ما خالف الكتاب، أو خذ بما خالف العامة واطرح ما كان موافقا للعامة. هاي كلها ظنون معتبرة جعلها الشارع حجة في رأيه من دون دخل للعقل فيها. من هنا نصل إلى هذه النتيجة، أن الظن المعتبر تنجيز التكليف به بلا شك يتبع حجيته المعتبرة، سواء كانت حجيته من العقل أم من الشرع. أما في مقام سقوط التكليف، مثل ما كنا نقول في القط، القط كان له تنجيز وتعذير، كان أيضا منجزا للتكليف في مقام الامتثال، وأيضا معذر في مقام سقوط التكليف. إذا أتى بالمقطوع به وتبين خلاف الواقع سقط عنه التكليف، لأنه ما كان مقصرا في ذلك. الظن المعتبر أيضا فيه سقوط التكليف، يعني بعبارة أخرى مثل ما ذكرنا في الامتثال الإجمالي، يقوم مقام الامتثال التفصيلي. الامتثال الظني يسقط التكليف أو لا يسقط؟ مرة نقول الامتثال الظني حجة أو ليس حجة، يعني منجز للتكليف الظن بالحكم، هذا يرجع إلى مجعولية الظن، لابد أن يكون الظن حجة حتى يكون التكليف منجزا بالظن. أما في مقام السقوط نتيجة كون الحجية مجعولة أن سقوط التكليف نفس الشيء. إن قام دليل معتبر على حجية خبر الثقة إذن التكليف يسقط بامتثال مضمون خبر الثقة. إن لم يقم دليلا على اعتبار حجية الخبر الثقة إذن لا يسقط التكليف بالامتثال الظني الذي مستفاد من خبر الواحد الثقة، وهكذا من الإجماع، وهكذا من الشهرة وما شاكل ذلك. ولكن نسب إلى بعض المحققين، قيل هو الوحيد البهبهاني، وقيل المحقق الخنساري رحمة الله عليهما، أنهم قالوا أنه الظان في مقام تنجيز التكليف يحتاج إلى جعل الحجية مثل ما ذكرنا، لأن الظن لا يقتضي لا علة ولا اقتضاء الحجية، فالتكليف لا ينجز بالظن إلا بدليل معتبر من العقل أو الشرع. أما في مقام سقوط التكليف والامتثال لا يلزم أن يكون هناك دليل على اعتبار الامتثال الظني، فإن الامتثال الظني يسقط التكليف. صاحب الكفاء يقول أنا كل ما فكرت في هذا الرأي شنو دليلهم ما عرفت وجه لذلك. إذا قلنا أن الظن في تنجيز التكليف يحتاج إلى حجية مجعولة إما بالعقل وإما بالشرع، ففي مقام سقوط التكليف والامتثال أيضا يحتاج إلى حجية مجعولة، يعني لابد أن يقام دليل على أن هذا الامتثال الظني عند الشارع كافي. مقصود من الامتثال الظني ما هو؟ الامتثال على طبق خبر الواحد الثقة، الامتثال على طبق الشهادة، الامتثال على طبق القاعدة سوق المسلمين وما شاكل ذلك، الظنون التي احنا نعبر عنها بالظنون المعتبرة. إذا لم تكن هذه الظنون والمفردات حجة، كيف الامتثال الظني المطابق لهذه الظنون مسقط التكليف؟ صاحب الكفاء يقول ظاهرا المحقق الخنساري أو البهبهاني أرادوا من هذا المقام أنه في مقام دفع الضرر المحتمل لا يجب دفع الضرر المحتمل في الامتثال الظني. الضرر المحتمل ما هو هنا؟ العقاب المحتمل. المكلف في مقام الامتثال عند الظن بأن امتثاله يقع بفلان شكل من الفعل ولم يقم دليل على اعتباره، هذا المقدار لو اكتفى بالامتثال الظني عليكم السلام ورحمة الله يحتمل أنه لا زال يعاقب يوم القيامة. دفع الضرر المحتمل واجب، إذن من باب دفع الضرر المحتمل لابد أن يبحث عن أن هذا الامتثال الظني مسقط للتكليف، يعني الدليل على يوجد دليل على اعتباره أو ليس دليل على اعتباره، معذر أو ليس معذرا. إذا قلنا أن في الامتثال الظني دفع الضرر المحتمل ليس واجبا، يمكن أن نوافق الخنساري أو البهبهاني في أن الامتثال الظني لا دليل على أنه لا يسقط به التكليف، يمكن الاكتفاء به وإن لم يقم دليل على حجية الظن. بعد ذلك صاحب الكفاء يقول فتأمل أنه ما يمكن إحنا ننكر وجوب دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل حكم عقلي، ما دام أنت في مقام الامتثال عندك مجال أن تأتي بالامتثال التفصيلي أو العلمي ولكن تركته وأتيت بالامتثال الظني، لا زال احتمال دفع الضرر احتمال الضرر موجود ودفع الضرر واجب. لو قلنا أن دفع الضرر مو واجب وليس واجبا، مع ذلك أن الاكتفاء بالامتثال الظني يحتاج إلى دليل، على أي حال يحتاج أنه نحن نعتمد على حجية مجعولة للظن حتى تقول اكتفى بالامتثال الظني ولا تطلب الامتثال العلمي أو التفصيلي. فإذا بدون الدليل ما يمكن القول بالاكتفاء. مرة نقول قاعدة دفع الضرر المحتمل تجري في المقام ولا يمكن التخلي عنها، هذا إشكال الأول على الخنساري. مرة نقول لو تخلينا عن القاعدة ولكن القول باكتفاء الامتثال الظني بدلا عن الامتثال العلمي يحتاج للدليل، هاي دعوة بدون دليل، ولا بد من إقامة برهان ودليل على أن هذا الامتثال الظني حجة ومسقط للتكليف. نطبق هذا المقطع الأخير الذي بقي من البحث السابق. وذلك لوضوح، وذلك يرجع إلى شنو؟ إلى أنه لماذا الحجية من لابد أن تجعل في الإمارات الغير العلمية؟ لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك، يعني بدون الجعل ثبوتا بلا خلاف. ثبوتا يعني شنو؟ يعني إثبات التكليف. أنت مو مكلف بكل خبر واحد أخبرك بوجوب صلاة الجمعة، أنت مكلف بوجوب صلاة الجمعة إذا أخبرك الثقة. إذن ثبوتا نحن نحتاج إلى شنو؟ إلى إثبات الحجية، لأن الظن لا يثبت الحكم الشرعي والتكليف إلا بعدما كان معتبرا بلا خلاف ولا سقوطا. سقوطا يعني في مقام الامتثال، يعني ولا يمكن الاكتفاء بالامتثال الظني إلا إذا قام الدليل على اعتباره، وإن كان ربما يظهر فيه أي في الظن من حيث سقوط التكليف من بعض المحققين الخلاف، يظهر الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ، يعني امتثال الظني. ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل بين قوسين العقاب المحتمل. فتأمل أنه أولا قاعدة لا ضرر، قاعدة دفع الضرر المحتمل ليست قابل التخصيص. ثانيا لو قلنا أنها لا تجري في المقام الاكتفاء بالظن بالفراق أو الامتثال الظني يحتاج للدليل، وبدون الدليل لا يمكن القول بالاكتفاء. وبتعبير آخر أوضح هذا الإشكال الثاني، أنه نحن في مقام الامتثال إذا أنا الآن عندي شك أن الصلاة إلى أي جهة، وإجى ظني على أن الصلاة إلى جهة اليمين وظني مو معتبر لأنه لم يقم عليه لا بينة ولا خبر واحد ثقة ولا شهادة ولا قرينة ولا أي شيء، بس جاء الظن بأن القبلة على الطرف اليمين وصليت. أنا الآن في مقام الامتثال بعد الفراق من الصلاة الظنية عندي الشك هل أن ذمتي فرغت من الصلاة أم لا؟ مقتضى القاعدة الرجوع إلى اشتغال. ليش؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، وبناء على ذلك حتى لو قلنا بأن قاعدة دفع الضرر المحتمل لا تجري هنا، مع ذلك المرجع ليس البراءة وإنما المرجع الاشتغال. هذا وجهه. فتأمل ثانيها في بيان إمكان التعبد بالإمارة الغير العلمية شرعا. الأمر الثاني الذي نتكلم فيه هو أنه اشتهر على لسان الأصولين كلام لابن قبة، وعرف بشبهة ابن قبة في إمكان التعبد بالظن، وسيأتي كلام ابن قبة مفصلا نشير إليه في محله. حاصل كلامه أن ابن قبة يعتقد باستحالة التعبد بالظن. هذه الشبهة خلقت مشكلة كبيرة في علم الأصول، وأخذت وقتا طويلا من الأصوليين أنه كيف يردون عليها. زين، حاصل هذا الإشكال أو حاصل هذه الشبهة فقط من باب أنه نريد ندخل في هذا الموضوع، نقول أنه لماذا أنه ابن قبة يدعي الاستحالة. ابن قبة يدعي الاستحالة على هذا الأساس، يقول أنه الاستحالة هنا هي استحالة وقوعية، كل شيء يستلزم من وقوعه محال محاله، وعلى هذا يستلزم من التعبد بالظن الوقوع في المحال، وهو اجتماع الضدين أو النقيضين، لأن الامتثال الظني أو حجية الظن المعتبر لا تلازم التصويب، ولا التصويب باطل، فإن الظن المعتبر قد يصادف الواقع وقد لا يصادف. إن صادف الواقع اجتماع المثلين، إن لم يصادف الواقع اجتماع الضدين. إذن اجتماع المثلين محال، اجتماع المثلين محال، بناء على ذلك ما يمكن التعبد به محال. من هنا نأتي إلى المطلب الذي يريد يبينه صاحب الكفاية في الأمر الثاني، أنه يسأل هذا السؤال، النزاع بين ابن قبة والأصوليين حول استحالة التعبد بالظن وإمكان التعبد بالظن، هل هذا النزاع يدور في الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي؟ صاحب الكفاية يقول الإمكان الذاتي مسلم عندنا ابن نقبة، كل شيء يمكن أن يوجد لا مانع منه ويقال بالإمكان الذاتي. هنا الإمكان الذاتي مسلم يمكن التعبد بالظن، ولكن لا يمكن أن يقع التعبد بالظن. لماذا؟ لأنه نتيجة هذا التعبد اجتماع ضدين أو اجتماع النقيضين أو ما شاكل ذلك من المحاذير. إذن النزاع ليس بين ابن قبة وبين الأصوليين في الإمكان الذاتي والاستحالة الذاتية. بتعبير آخر، الإمكان الذاتي يقابله الاستحالة الذاتية. الاستحالة الذاتية ما هي؟ جمع بين نقيضين، جمع بين ضدين، شريك الباري وما شاكل ذلك. احنا في الامكان في التعبد بالظن ما عندنا استحاله، ولكن اذا وقع التعبد بالظن ينتهي الى هذه الاستحاله. ليش؟ من باب ان كل ما بالذات ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات. اما لو كنا والظن ماكو مانع ان المولى يتعبدنا بحجيه ظن من الظنون، شو الاشكال في ذلك؟ ما فيها اي مانع. زين، هسه هذا الكلام من صاحب الكفاية الصحيح أو مو صحيح، احنا عندنا التأمل فيه أن ابن قبة قد يدعي الاستحالة الذاتية، هذا يأتي بحثه مفصلا. كلامنا الآن في أن صاحب الكفاية مصر على أن الإمكان الذاتي هنا مسلم ومفروغا عنه، والذي فيها الإشكال هو استحالة الوقوعية. نحن ندعي الإمكان الوقوعي، ابن قبة أو من يوافق ابن قبة يدعي الاستحالة الوقوعية. يظهر من كلمات الشيخ رحمة الله عليه في مطارح الأنظار أن الشيخ استدل على ثبوت الإمكان الذاتي وعلى ثبوت الإمكان الوقوعي في قبال ابن قبة بأصل عقلائي، أنه العقلاء يقولون كل شيء محتمل الوجود الأصل أنه ممكن، وامتناع وجوده خلاف الأصل يحتاج إلى الدليل. فكل شيء نحتمل أن يتلبس بلباس الوجود الأصل أنه ممكن، ولكن إذا ثبت بدليل أنه ممتنع نرفع اليد عن الإمكان. وكأنما الشيخ رحمة الله عليه ناظر إلى كلام ابن سينا المعروف، كل شيء قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان. مقصود من الإمكان يعني شنو؟ يعني كل شيء يمكن أن يوجد أنت تقول إن شاء الله ممكن الوجود إلا إذا قام دليل على امتناعه. صاحب الكفاية يقول أنه مقصود ابن سينا ليس هذا المعنى من الأصل العقلائي، وأيضا كلام الشيخ مخدوش. أما كلام ابن سينا يقول مقصود من ابن سينا مو الإمكان، المقصود من كلام ابن سينا فذره في بقعة الإمكان يعني في بقعة الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون موجودا، أما مو معناته أن هذا ممكن الوجود. أصلا ابن سينا في هذا الكلام لم يكن ناظرا إلى الإمكان الذاتي والاستحالة الذاتية أو الإمكان الوقوعي والاستحالة الوقوعية. يعني يقول كل شيء قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان يعني في بقعة احتمال أن يكون موجودا. خب احتمال أن يكون موجودا يعني ماذا؟ يعني أنه كل شيء ممكن ذاتا مفروغ عن إمكانه الذاتي، يعني ماكو شك بس تحتمل أنه واقع، احتمال الوقوع موجود. مثلا سمعت أن زيد اليوم رجع من السفر، هذا ذاتا خب ممكن، أصلا ما فيها شبهة، شبهة الاستحالة الذاتية. ابن سينا يريد يقول كلما سمعت أن زيد رجع من السفر فذره في بقعة الإمكان، يعني فذره في بقعة احتمال تحققه. إذن كلام أجنبي عن محل كلامنا. نجي إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول أصل العقلاء أن في كل ممكن الوقوع يحكمون بالوقوع إلا ما دل على الامتناع. صاحب الكفاية يقول أنا كل ما بحثت ما وجدت شيء أصل عقلاء، بالعكس كل شيء ممكن الوقوع يتوقفون فيه العقلاء، وقوعه يحتاج إلى دليل، عدم وقوعه أو استحالة وقوعه أيضا يحتاج إلى دليل. أصل عقلاء ما عندنا، كل شيء ممكن ذاتا وممكن وقوعان، الأصل الأول أن يكون ممكنا ذاتا ووقوعا، ما عندنا شيء أصل. نستشم من كلام ابن سينا أنه يريد أن يبين ويؤسس لنا أصل عقلائيا. شرحنا كلام ابن سينا أن ابن سينا لا يقصد من الإمكان هنا الوقوع أو الذات، وإنما يقصد من الإمكان هنا الاحتمال فقط. يعني كل شيء اللي تسمعه من وجود شيء احتمل وجوده، أما هذا ممكن ذاتا لا نعلم، ممكن وقوعا بعد الإمكان الذاتي أم معلوم، يريد للتفحص يريد للتحقيق. أما أن الأصل الأولي في كل شيء ممكن ذاتا أن يكون ممكن وقوعا لا دليل عليه.
يعني بين الاحتمال
والإمكان. لا مجرد احتمال تحتمل، لا مو حكم، لا لا شوف فذره في بقعة الإمكان، مو تحكم عليه بإمكان الوقوعي، يعني خليه محتمل عندك خلاص هذا المقدار.
خزن الاحتمال خلي قانون لوازم الإمكان.
لا صحيح إيه ما كبر لوازم الاحتمال، احتمال من لوازم الإمكان الوقوعي ممكن، بس الكلام أن كلام ابن سينا ما يقول أنك أحكم بالإمكان الوقوعي، يقول مجرد الاحتمال موجود صحيح، بس الإمكان الوقوعي يحتاج لتتبع، لأن الإمكان الوقوعي يقابله الاستحالة الوقوعية، والاستحالة الوقوعية يعني ماذا؟ يعني أن شيء ممكن ذاتا ولكن في هذه الظروف المعينة ما يمكن أن يقع لأن يستلزم منه المحال. هذا الشيء ما يريد يحكم عليه ابن سينا، يريد يقول كل شيء الذي أنت سمعته وممكن أن يوجد خليه في احتمال، في احتمال الوجود خلاص. أما هل أنه هو ممكن الوقوعان؟ هذا بحث آخر. ثانيها يعني ثاني هذه الأمور في بيان إمكان التعبد بالإمارة الغير العلمية شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا، هذا وعدم لزوم محال منه عقلا عبارة أخرى عن الإمكان الوقوعي في قبال الدعوة استحالته، استحالة التعبد للزومه أي للزوم محال منه عقلا. إذن هذا الدعوة دعوة الاستحالة من ابن قبة، دعوة الإمكان من مشهور المحققين في قبال ابن قبة، وليس الإمكان بهذا المعنى يعني بين قوسين الوقوعي بل مطلقة، هذا رد على كلام الشيخ، لأن الشيخ يرى أن الإمكان الذاتي والوقوعي هو الأصل الأول عند العقلاء، بل مطلقة يعني مع الإمكان الذاتي أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع. هسه ما يقابله من الامتناع إن كان المراد إمكان الذاتي يقابله الامتناع الذاتي، إن كان المراد من الإمكان الوقوعي يقابله الامتناع الوقوعي لمنع. زين ليش ماكو أصل متبع في قبال دعوة الشيخ صاحب الكفاية عند هذه الأدلة؟ لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. يعني كأنما الشيخ يريد يقول سيرة العقلاء جارية، إذا قالوا في شيء هل ممكن أو ممتنع يرتبون آثار الإمكان عليه. صاحب الكفاية يقول هذا أول الكلام، من يقول يرتبون آثار الإمكان إلا بعد أن يحرزون إمكانه، هسا ذاتا إن كان هو المقصود أو وقوعا. ومنع حجيتها لو سلم ثبوتها، لسه لو واحد يصر يقول لا مولانا هاي سيرة موجودة، الناس إذا كان عندهم إمكان الوقوع احتملوا أن يأتي زيد من السفر يتهيئون لمقدمات الاستقبال، مو لازم يحرزون الوقوع. صاحب الكفاية يقول ما يخالف احنا نوافق، بس شنو الدليل على أن هذه السيرة الظنية حجة؟ وإحنا كلامنا الآن في التعبد بالظن، من وشنو الدليل على أن هذه السيرة حجة وهي من الظنون؟ ومنع حجية هذه السيرة لو سلم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها، والظن بهذه السيرة لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها أي بهذه السيرة وامتناعه، فما ظنك بها به أي بهذا الظن السيرة؟ يعني احنا الآن كلامنا في التعبد بالظن، شلون نستدل على إمكان التعبد بالظن بأصل عقلائي مبتني على سيرة عقلائية مبتني على الظن؟ هذا يستلزم الدور. استدلال بالظن على الظن. لكن دليل وقوع التعبد بالإمارات من طرق إثبات إمكانه. هذا لكن كأنما تتمت الإشكال، الإشكال انتهى، أنه إلى الآن ناقشنا الشيء. الكلام في أين؟ أنه قد واحد يقول أنتم أنكرتم الأصل العقلائي، يقولون لا يوجد أصل عقلائي على الإمكان الوقوعي، زين شنو دليلكم على أنه يمكن التعبد بالظن وقوعا؟ صاحب الكفاية يقول أدل دليل وقوع الشيء، لأن وقوع الشيء يتبع وفرع إمكانه الوقوعي. إحنا عندنا في الروايات وفي الأدلة ظنون معتبرة، هذا أدل دليلا على أن الإمكان الوقوعي مسلم، وإلا كيف وقع التعبد بالظن؟ لكن دليل وقوع التعبد بالإمارات الظنية من طرق، بل من أفضل الطرق إثبات إمكانه، أي إمكان التعبد وقوعا، حيث يستكشف بهذا الدليل عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا أو على الحكيم تعالى. يعني يستكشف من هذه الأدلة الواردة في الإمارات الظنية أنه لا يوجد هناك أي محال وتالي محذور أو استحالة وقوعية في التعبد بالظن. هسه هاي الاستحالة مرة يكون استحالة مطلقة، مثلا نقول أن التعبد بالظن يستلزم اجتماع النقيضين، وهذا مطلق، ماكو فرق بين المولى وغير المولى. مرة نقول أنه يمتنع العمل بالظن، لو قلنا بالاستحالة الوقوعي على الحكيم تعالى. ليش؟ لأنه الشارع الحكيم مفروض ما يجعل حكمين متماثلين في واقع واحدة، لأنه عالم وحكيم. المولى العرفي يمكن يجعل كثير من الأحكام متناقضة، ولكن في الشارع ممكن. إذن سواء كانت الاستحالة استحالة مطلقة، أي اجتماع ضدين سواء صدر من المولى أو غير المولى، أو لا أنه من الشارع لا يصدره لأنه مستلزم لجهله وهو عالم وحكيم، أو اللي يستلزم منه خلاف الحكمة. إذن نقول حيث يستكشف بدليل وقوع التعبد عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع التعبد مطلقا، إذا كانت الاستحالة ووجه الاستحالة لا يختص بالحكيم مطلق، مثل اجتماع النقيضين، أو أنه يمتنع التعبد بالظن على الحكيم تعالى لأنه يستلزم منه جهله أو خلاف الحكمة عنده، فلا حاجة معه، أي مع دليل وقوع التعبد في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان. يعني بعد ما يحتاج نجيب دليل على أنه الإمكان الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية التي يدعيها ابن قبة، هل نقول وقع موجود التعبد بالظن، هذا أدل دليلا على الإمكان الوقوعي.
قد يقال أن مراده إذا أثبتنا الحكمة وهي ثابتة، ماذا
بعدين
يقول
وقوع
يدين على الإنسان؟
قبل لا، مو احنا اذا قلنا ان على التحال احنا لا ماكو مانع، بس ولكن الذي وصلنا الى الحكمة وصلنا من خلال التعبد، ان الدليل قام على التعبد بالظن في الجملة، هذا القدر المتيقن. بس من فصل في هذا الظن؟ ظن الشهرة، ظن اللغوي، ظن السيرة. عندنا دليل في الجملة على أن الظن معتبر بمنزلة العلم في نظر الشارع، هو هذا يكفي. بعد ليش نجي نتعب نفسنا أمام ابن قبة ونثبت الإمكان الوقوعي مثل ما فعل الشيخ بعنوان أصل عقلائي؟
شنو فائدة حكمة الله حين أيضا؟
لا نقول فإذن هذا الإمكان الوقوعي،
يقول
أن لا شيخنا، لا هذا الإمكان، لا هذا الوقوع الدليل على التعبد كاشف عن أن الله تعالى الذي جعل التعبد بالظن ما كان يرى استحالة وقوعية. لو كان يرى استحالة وقوعية من جهل أو نقص أو خلاف الحكمة ما كان تعبدنا بالظن. إذن التعبد بالظن بحسب دليله يكشف عن أنه ليس هناك أي استحالة وقوعية. هسه استحالة وقوعية مطلقة أو استحالة وقوعية التي ترتبط بشأن المولى من علمه وحكمته ما موجودة، لو كانت موجودة كيف تعبدنا بحجية الظن؟ ما له معنى التعبد.
يعني قصدي أن الوقوع هو الذي يكشف عن الحكمة.
لا لا لا، الوقوع يكشف على أنه ليس هناك استحالة وقوعية. واستحالة الوقوعية على قسمين، استحالة الوقوعية مرة استحالة وقوعية مطلقة مثل اجتماع الضدين والنقيضين، مرة نقول لا استحالة وقوعية لأنها ترجع إلى شأن المولى، لا يجوز للمولى العالم والحكيم أن يجعل حكمين في واقع بمثلين أو بنقيضين أو بضدين. وبدونه، أي وبدون الوقوع، لا فائدة في إثبات الإمكان الوقوعي. يعني إذا واحد جاء أنكر قال ما عندنا في الشريعة التعبد بالظن، بعد شنو الفائدة نجي نبحث أنه التعبد بالظن ممكن وقوعان كما يقول المشهور أو مستحيل وقوعان كما يقول ابن قبة؟ إذن المدار والمهم والأساس التعبد بالظن وقوعا لا بالإمكان الوقوعي، يعني خارجا وحقيقة. وبدونه، أي بدون الوقوع، لا فائدة في إثباته، أي في إثبات الإمكان الوقوعي كما هو واضح. وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة على الله مقامه. هذا كل المناقشات كانت ردا على الشيخ، وأنا مصرح بكلام الشيخ، من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا، يعني أصلا عقلائيا، فسره صاحب الكفاية بالسيرة العقلائية، بعدين قال هاي السيرة العقلائية مو ثابتة، لو سلمنا أنها ثابتة لا دليل على حجيتها إلا الظن، ولا يمكن الاعتماد عليها، ونحن في مقام أصل حجية التعبد بالظن. زين، هنا كأنما صاحب الكفاية هو هسا في ذهن تبادر، أو أنه في كلام الشيخ أكو إشارة إلى كلام ابن سينا، والذي في بالي أن الشيخ يشير إلى كلام ابن سينا. والإمكان في كلام الشيخ الرئيس، كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزددك عنه واضح البرهان، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، أصلا ما له علاقة ببحث الإمكان الوقوعي فضلا عن الإمكان الذاتي. يعني كل شيء الذي سمعته من الغرائب، حيوان يسمونه عنقاء وفيها 10 رؤوس، لا تقول أنه ما موجود، قل ممكن لعله موجود، احنا ما شايفين هذا الحيوان، مو بعيد، هواي أشياء احنا ما شايفين في الدنيا، إن شاء الله نشوفها في الآخرة. ومن الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان. صاحب الكفاية يقول، مولانا الشيخ الرئيس يقول فذره في بقعة الإمكان، شنو مقصوده؟ يعني أنه في وجدانك وفي ذهنك خلي هذا الاحتمال أن هذا الشيء قد يكون موجودا. بعبارة أخرى، بسرعة لا تحكم بنفي الأشياء. إذا قالوا لك الله متعدد لا تقول ما موجود، احتمل، لأنه لعل الله متعدد، جيب برهان إلى أن تنفي شريك الباري. هذا مقصود ابن سينا، يا لا ما يشمل الله تعالى، يشمل الأمور أخرى، أكو أشياء استحالتها بديهية، إيه هذا خلص ماكو معنى، هذا بعد لا تذره في بقعة الإمكان. هذا يقولون فريد طالب علم راح للنجف درس كم سنة، هذا كل ما قال له درس ما افتهم شيء، راد يرجع إلى قريته في إيران، سأل أستاذه قال له أنا راح أرجع وأنا هاي الفترة درست هالمدة وما فهمت شيء، فشون أذولا راح يعرفوني بعنوان عالم رجل دين كذا راح أرجع القرية؟ قال أنت كل شيء سألوك قل المسألة فيها خلاف وفيها أقوال حتى أذولا يعرفون أنت علمتك عالية جدا. فهذا إجا إلى قرية ما أنت، فالناس إجوا استقبلوا وسألوا مسائل، إجا واحد قال له شنو رأيك في وجود الله؟ قال فيها خلاف، هناك قولان، بعض العلماء يقول الله موجود والبعض يقول الله ما موجود. قال له أنت شنو دارس في الحوزة؟ أنت دارس شنو الكفر والتوحيد؟ شلون أكو قول من العلماء يقول الله ما موجود؟ هذا بعد ما التفت إلى أن قضية التوحيد ما تدخل في الاختلافات، لذلك هذا ما يحتاج أن نحن نقول فذره في بقعة الإمكان، من باب شنو؟ من باب أنه أنت تحتمل أن هناك شريك للباري، هذا خارج عن هذا القاعدة. كل شيء الذي ممكن الوجود لا مستحيل الوجود، إذا سمعت به فذره في بقعة الإمكان، من باب الوجدان. ومن الواضح أن لا موطن له أي للاحتمال إلا الوجدان، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان. وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال، يعني استحالة الوقوعية أو الباطل ولو لم يكن بمحال، أمور سنشير إليها إن شاء الله. هذا شروع في أدلة ابن قبة ومن يوافق ابن قبة. والحمد لله رب العالمين.